على أعدائهم أجمعين لدى العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المرحلة الثانية من مراحل التأمل فيما أفاده السيد المجاهد أعلى الله مقامه الشريف، وأنه قد اتضح عندنا من خلال ما تقدم بأن أدلة حجية الخبر تشمل كلا الدليلين المتعارضين، ولولا شمولها أساسا للدليلين المتعارضين لم يقع التعارض بينهما. واتضح أيضا عندنا من خلال ما سبق بأنه لا فرق بين الأدلة اللفظية والأدلة اللبية في شمولها للخبرين المتعارضين، مما يعني بأنه لا سبيل للقول بالتساقط، لا سبيل للقول بالتساقط كما انتهى إليه السيد المجاهد، بل الأمر بناء على ذلك يدور بين القول بالتخيير والقول بالتوقف. وبيان ذلك هو أنهم في مسألة حجية الخبر لهم مسلكان رئيسيان معروفان، وبقية المسالك تتفرع عن هذين المسلكين. مسالك الرئيسية هي عبارة عن هذين المسلكين. مسلك الأول هو مسلك الموضوعية، والذي يشتهر تعبير عنه في الألسنة بمسلك السببية، وهذا يتوزع على مسالك متعددة. والمسلك الثاني الرئيسي هو مسلك الطريقية والكاشفية، وأيضا هذا يتوزع على مسالك متعددة، ولا شأن لنا بالتفرعات. والفرق الجوهري بين المسلكين، بين مسلك السببية ومسلك الطريقية، هو أن قيام الخبر بناء على مسلك السببية، قيام الخبر على وجوب العمل بشيء مثلا أو على حرمة شيء، قيام الخبر يوجب حدوث مصلحة في ذلك الشيء الذي قام على وجوبه، أو أنه يوجب حدوث مفسدة في ذلك الشيء الذي قام الخبر على حرمته. ولأنه سبب لحدوث المصلحة في ذلك الشيء، نفس قيام الخبر سبب لحدوث المصلحة أو لحدوث المفسدة، فإنه أيضا سبب للوجوب أو للحرمة، سبب للوجوب أو للحرمة، باعتبار أن الوجوب والحرمة وبقية الأحكام إنما هي تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا كان نفس قيام الخبر سببا لحدوث المصلحة فإنه أيضا يكون سببا لماذا؟ سببا لحدوث الوجوب أو لحدوث الحرمة أو لغيرهما. إذن نحن في مصلحة، نحن بناء على مسلك السببية لا نلحظ واقعا في الخارج يصيبه الخبر أو يخطئه، لا نلاحظ ذلك، لا نلاحظ واقعا يطابقه الخبر أو لا يطابقه، بل الذي نلحظه هو أن هذا الخبر متى ما قام على شيء وجوبا أو حرمة فإنه يؤدي إلى حدوث مصلحة أو مفسدة في ذلك الشيء، هو سبب لذلك، نفس قيام الخبر سبب لحدوث المصلحة أو المفسدة وسبب للوجوب والحرمة الشرعية. على الاختلاف بينهم في تصوير هذه المصلحة وفي تصوير هذه المفسدة. وأما بناء على مسلك الطريقية فالأمر مختلف جدا، إذ أننا بناء على مسلك الطريقية نفترض واقعا، نفترض واقعا في الخارج، وإنما الخبر طريق إليه، وإنما الخبر كاشف عنه، فليس الخبر بناء على مسلك الطريقية سببا لحدوث مصلحة في الواقع أو مفسدة، وليس قيام الخبر سببا لحدوث وجوب أو حرمة، بل الخبر غاية ما بيده، غاية ما بحوزته بإمكانه هو أن يكشف عن الواقع، فربما أصابه وربما ماذا؟ لم يصبه. ولكن لأن الخبر طريق غالبي للواقع، بمعنى أنه بحسب الأعم الأغلب يصيب الواقع، لذلك جعل الشارع له الحجية، جعل الشارع الحجية له بلحاظ هذه الطريقية الغالبية له، بلحاظ هذه الطريقية الغالبية. إذن نحن في مسألة حجية الخبر إما قائلون بمسلك السببية وإما قائلون بمسلك الطريقية، ولا ثالث في البيت. والأصل ها هنا في مسألة تعارض الخبرين يختلف تبعا لاختلاف المسلكين، فإننا إذا بنينا على مسلك السببية فإن الأصل هو التخير، بينما إذا بنينا على مسلك الطريقية كما هو الظاهر من آيات وروايات حجية الخبر الواحد، إذا بنينا على مسلك الطريقية فإن الأصل هو التوقف وليس التخيير. تفصيل ذلك، إذا بنينا على مسلك السببية فهذا يعني في مورد الخبرين المتعارضين اللذين افترضناهما، افترضنا الحجية لهما معا ولولا ذلك لم يتعارضا، لا بد من افتراض أن كل واحد منهما سبب مستقل بمقتضى مسلك السببية. والشارع لما جعل الحجية لهما معا، أي أنه جعل هذا الخبر سببا وجعل الخبر الآخر أيضا ماذا؟ سببا، هذا مقتضى القول بمسلك السببية. فيجب العمل بهما معا. غاية ما هنالك أن العمل بهما معا لا يتأتى للمكلف. لماذا لا يتأتى للمكلف؟ لأنهما متعارضان، إما على نحو التناقض إما على نحو التضاد. إما أحدهما يقول تجب صلاة الجمعة والآخر يقول تحرم، وإما أن أحدهما يقول تجب والآخر يقول لا تجب، فهما متعارضان، العمل بهما غير ممكن بهما معا. مما يعني إذا كان العمل بهما معا غير ممكن، مما يعني أن العمل بكل منهما مشروط بعدم العمل بالآخر، وهذا الشرط ليس شرطا في مقام الجعل، وإنما هو شرط في مقام الامتثال. في مقام الامتثال لا يمكن امتثال أحدهما مع امتثال الآخر. إذا امتثل تجب صلاة الجمعة وصلى، لم يمكنه أن يمتثل ماذا؟ تحرم صلاة الجمعة أو لا تجب صلاة الجمعة. والعكس بالعكس، مما يعني أن امتثال أحد الدليلين المتعارضين مشروط بعدم امتثال الدليل الآخر. ولك أن تقول بعبارة أخرى، من الشرائط المعتبرة في التكاليف الشرعية والعرفية شرط القدرة، وهذا شرط عقلي، ولا شك أنه في مورد الخبرين المتعارضين هذا الشرط أيضا ماذا؟ موجود، لأنه هذا الشرط سار في جميع التكاليف الشرعية والعرفية. فإذا امتثال الدليل الأول الذي هو سبب لحدوث المصلحة مشروط بالقدرة، والقدرة على امتثاله إنما هي بعدم امتثال الآخر. وأما متى ما تم امتثال الآخر لم يمكن ماذا؟ امتثال هذا، لا يكون مقدورا. وبالتالي فبعد شمول دليل الحجية لهما معا وبعد عدم قدرة المكلف على امتثالهما معا لفرض ماذا؟ لفرض تعارضهما، ولفرض أن كل واحد منهما مشروط بعدم الآخر في مقام الامتثال، بعدم امتثال الآخر، فحينئذ المكلف يكون مخيرا بينهما عقلا، فإنه إن اختار الأول تمكن منه، كان ممكنا له مقدورا، إن اختاره هو ممكن له بحسب الفرض مقدور له، فيتعين عليه ويصبح الآخر غير مقدور فلا يجب عليه. وإن اختار الآخر أيضا كان الآخر ماذا؟ مقدورا له، فيتعين عليه لإمكانه بالنسبة له، والآخر يكون غير مقدور له فلا يجب عليه. فالمحصلة هي التخيير بينهما، التخيير بينهما كالتخيير بين المتزاحمين تماما، لا فرق في ذلك. كما أنه في مورد أنقذ الغريقين إذا كان لا يمكن للمكلف أن ينقذ الغريقين معا فإنه ينقذ أحدهما، لأن إنقاذ أحدهما مقدور يتعين عليه، بينما الآخر يصبح ماذا؟ يصبح غير مقدور بالنسبة له، فإذا كان غير مقدورا فهو غير مكلف به، غير مكلف به، فحينئذ يكون المكلف مخيرا بينهما تخييرا عقليا عمليا في مقام الامتثال. وهكذا هو الكلام فيما نحن فيه، خبران متعارضان بناء على مسلك السببية، أي أن كلا منهما سبب لحدوث مصلحة، لحدوث ملاك، ولكن المكلف لا يتمكن من امتثال الخبرين معا، باعتباره إن تمكن باعتباره إن امتثل أحدهما لم يتمكن من امتثال الآخر، فلا يكون الآخر مقدورا له، فهو بحسب النتيجة مخير، إن اختار هذا كان ذاك غير مقدور له فلا يجب عليه، وأن اختار ذاك لم يكن هذا مقدورا له فلا يجب عليه. إذن إذا بنينا على مسلك السببية فلا محالة نحن قائلون بالتخيير، إلا أن المسلك الذي يساعد عليه ظاهر الأدلة هو مسلك الطريقية. فمثلا عندما نضع يدنا على آية النبأ كدليل من أدلة حجية الخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة واضح في أن الخبر ما هو إلا طريق للواقع، ما هو إلا طريق للواقع، تصيبوا قوما بجهالة يعني لا تعملوا بالخبر الذي ينتهي بكم ماذا؟ لإصابة قوم بالجهالة، واعملوا بالخبر الذي لا ينتهي بكم إلى ذلك. إذن هناك واقع يلاحظه الشارع، هنالك واقع يلاحظه الشارع في جعل الحجية للخبر، والإصابة وعدم الإصابة هي المدار، هي المناط. فظاهر أدلة حجية الخبر، أو مثلا إذا تمسكنا لإثبات أدلة حجية الخبر بالأخبار العلاجية، من المرجحات خذ بما قاله أصدقهما أعدلهما أوثقهما، واضح أن هنالك ملاحظة لماذا؟ لواقع يأمل الشارع أن يصيبه المكلف من خلال العمل بالخبر. فإذا ظاهر الآيات والروايات هو مسلك الطريقية. خب إذا بنينا على مسلك الطريقية فإن الأصل الذي نبني عليه في هذه المسألة هو التوقف. لماذا هو التوقف؟ لأن الشارع المقدس لا يمكنه ولا يسعه بناء على مسلك الطريقية إلا أن يجعل الحجية للخبر الذي له طريقية إلى الواقع. هذا خب واضح. في مسألة الخبرين المتعارضين هنالك واقع واحد، ليس عندنا واقعة. أحد هذين الخبرين أصابه والخبر الآخر أخطأه، إما تجب صلاة الجمعة أصاب وتحرم صلاة الجمعة أخطأ، وإما العكس، إذ الواقع إما هو وجوب صلاة الجمعة وإما ماذا؟ وإما حرمة صلاة الجمعة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن للشارع أن يجعل الحجية للخبرين معا، أو فقل أن يأمر بسلوك الخبرين معا. لماذا لا يمكن أن يأمر بسلوك الخبرين معا؟ باعتبار أن أحد الخبرين ماذا؟ كاذب قطعا. باعتبار أن أحد الخبرين كاذب قطعا، فليس للشارع أن يأمر بسلوكهما معا. فلأبين هذا ببيانات مختلفة حتى تتضح المفتي. البيان الأول هو إذا كان عندنا خبران متعارضان وافترضنا أنه تارة لا يمكن الجمع بينهما باعتبار أن التعارض ماذا؟ على نحو التناقض أو التضاد، بل نترقى ونقول لو افترضنا محالا إمكان الجمع بينهما، أصلا يمكن الجمع بينهما، مع ذلك فإن الشارع لا يمكن أن يأمر بسلوكهما معا. شوفوا الترقي والفرق بين ما نحن فيه على مسلك الطريقية وبين ما كنا فيه على مسلك السببية. على مسلك السببية لو تمكن المكلف من تحقيق مؤدى الخبرين معا كان ذلك لازما عليه، لأن كلا منهما ماذا؟ سبب مستقل لحدوث مصلحة في الواقع وتعلق تكليف به، فإذا تمكن المكلف منهما فدونه ذلك لا يسعه الخروج عن أحدهما. بينما فيما نحن فيه نعكس القضية، نقول حتى لو تمكن المكلف من الجمع بينهما فإن الشارع لا يمكن أن يأمر بسلوكهما معا، لا يمكن أن يأمر بسلوكهما معا. لماذا؟ لأن الشارع عندما يأمر بسلوكهما معا فهذا يعني أنه جعل الحجية لهما معا. خب نسأل، ما معنى جعل الحجية لهما معا؟ معنى جعل الحجية لهما معا أي جعلهما طريقين للواقع، هذا معنى جعل الحجية. والحال أن أحدهما ماذا؟ ليس بطريق للواقع قطعان، بل هو مكاذب للواقع، فكيف يجعل الشارع له الطريقية؟ كيف يجعل له الشارع الطريقية؟ فلا يمكن أن يجعل لهما الطريقية الحجية معا. هذا بيان. بيان الآخر هو أن يقال بأن السر في امتناع جعل الحجية لهما معان هو أن معنى جعل الحجية هو وجوب التدين بالخبر، وجوب التدين بمعنى وجوب العمل به وجواز إسناد مؤداه إلى ماذا؟ إلى الشارع المقدس، هذا معنى حجية الخبر. وإذا كان أحد الخبرين كاذبا قطعا فكيف للشارع أن يأمر بماذا؟ بالتدين به وإسناد مؤداه إلى الشارع المقدس. إذن الأمر على مسلك الطريق يختلف تماما عن الأمر على مسلك السببية، فهنالك يمكن تعلق التكليف بهما معا غاية ما هناك أن المكلف لا قدرة له في مقام الامتثال أن يجمع بينهما، بينما ها هنا المشكلة في مقام الجعل لا في مقام الامتثال. أصلا في مقام الجعل بناء على مسلك الطريقية لا يمكن جعل الحجية لهما معان حتى ولو أمكن المكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال، لا يمكن للشارع أن يجعل الحجية لهما معا، إما لجعل الطريقية لما ليس طريقا، وإما للإلزام بالتدين بما هو كاذب قطعا عند الشارع، وهذا لا يمكن أن يتعبد به الشارع قطعا قطعا. وإما هذا بيان آخر، وهذا البيان نستفيد منه شيء، ربما يقال بأن الشارع المقدس أساسا بناء على مسلك الطريقية لماذا تعبد بالعمل بخبر الواحد؟ لما ذكرناه في بداية البحث في بداية الكلام من أن النكتة هي ماذا؟ هي غلبة الإصابة للواقع، غلبة الإيصال للواقع، لأنه يغلب إيصاله للواقع لذلك تعبد به بما هو طريقه. خب، فحينئذ عندما يأتينا مثلا 100 خبر، 1000 خبر، 20,000 خبر، هذه 20,000 خبر إنما تعبد بها الشارع المقدس لغلبة إصابتها للواقع، فنعلم بأن نسبة كبيرة من هذه الأخبار مصيبة للواقع، لذا الشارع تعبد وقال بأن الخبر طريق. خب، لماذا لا يقال هذا فيما نحن فيه؟ إذ أنه فيما نحن فيه عندنا خبران، ماذا؟ أحد الخبرين مصيب للواقع، فلماذا لا يتعبد الشارع بالخبرين معا؟ نقول لأن النكتة غير متحققة، إذ النكتة إنما هي غلبة الإصابة للواقع، فإذا وضعنا يدنا على الخبر الأول، الخبر الأول بمقدار ما نحتمل إصابته للواقع نحتمل عدم إصابته للواقع، لا توجد غلبة، لا توجد غلبة، بمقدار ما نحتمل إصابته للواقع نحتمل عدم إصابته، بل نحتمل أنه كاذب قطعا. كلام هو الكلام في ماذا؟ في الثاني أيضا. فنكتة جعل الحجية للخبر بناء على مسلك الطريقية وهي غلبة الإصابة غير متحققة في كل منهما، فكيف تجعل الحجية لهما على مسلك الطريقية والحال أن نكتة الجعل غير موجودة؟ معلومة؟ فإذا لا سبيل لا للقول بتساقطهما بعد البناء على شمول أدلة الحجية ماذا لهما، ولا سبيل للقول بالتخيير بينهما، لأن المشكلة ليست في مقام الامتثال، إنما هي المشكلة في مقام الجعل. فنحن لا نعلم حينئذ بأن الشارع المقدس، لا نحرز أن الشارع المقدس ماذا أمر بسلوكهما معا، لا نحرز ذلك، بل نحرز عدمه، فنتوقف نتوقف نتوقف بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا نعتبرهما كعدمهما إلا من ناحية الثالث، من ناحيتنا في الثالث، ذلك نتحفظ عليه باعتبار أن طريقيته لم تتأثر، باعتبار أن طريقيته لم تتأثر، ونكتة الحجية الخبر بناء على مسلك الطريقية موجودة فيه، ولا مشكلة في البين من التعبد به، فبالنسبة إلى الثالث الأمر باق على ما هو عليه، إنما بالنسبة إلى الخبرين نفسهما إلى مؤداهما لا سبيل للأخذ بأي منهما، فتصل النوبة حينئذ إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. إن لم نبني على أن الأصول مرجحتان، وإلا إذا بنينا على أن الأصل العملية مرجح، وكان أحد الخبرين له أصل مطابق له، خب التكافؤ بعد ماذا؟ ينتفي، إذ الفرض أن أحدهما له مرجح فلا تكافؤ في البين، فنفترض أنه لا مرجح في البين حتى من الأصول العملية، فننتهي إلى التمسك بالأصل حينئذ. إذا حاصل ما أفاده الشيخ هو أنه بناء على مسلك السببية فالأصل هو التخير، بينما على مسلك الطريقية فالأصل هو التوقف. إيه هو هذا زبدة المخ، زبدة المخ هو هذا، أنه نحن نتكلم على مسلك الطريقية.
لا مقصود أنه لما جعل الشارع الحجية الخبر الواحد على مسلك الطريقة، فما هو المقصود من هذه الحجية؟ وما هو المقصود من جعله الحجية له؟ كأنه ممكن بيانات الثلاثة فسرت الحجية كل يعني كل واحد بنحو
يعني طرقتها من عدة جهات حتى يستحكم كلام الشيخ، يستحكم كلام الشيخ.
الحجية هي مجموعة الأمور الثلاثة كل واحد منها
الثلاثة. حجية هي هذه شيخ، حجية على جعل الطريقية هي على مسلك الطريقية هي هذا، هذا الخبر حجة، هذا الخبر طريق، هذا المقدار. هذا الخبر عندي أنا الشارع طريق إلى الواقع اسلكه، هذا المقدار. هسه أن هذا من باب جعل العلمية مثلا، وأن الشارع اعتبر الظن علما، أو أن هذا من باب تتميم الكاشفية، أو هذا تفاصيل داخلة تحت الظل. مقدار المتفق عليه بين جميع المسالك بناء على جعل الطريقية هو أن الشرع يقول حجة، أي أنني أعتبره طريقا فاسلكه. بعد فاسلكه خب تعبد به، تدين به، أسنده إلي، وهكذا تترتب كلها على ذلك. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم، سمعت من الأستاذ رحمه الله السيد الشمس قدس سره يقول بأنه في وصية الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره قد أوصى بأن يحذف من كتبه كل عبارة لا تتناسب مع شأن الأعلام، من قبيل توهمه، من قبيل هذا مما لا محصل له، بلحاظ هذا الأمر، بلحاظ أنه كان يقول: إذ لعل في كلامهم نكتة خفيت علي ولم أفهمها. جدا يعني شيء عظيم، مثل الشيخ الأنصاري وفي آخر عمره الشريف، ثم بعد ذلك يقول: لعل هناك نكات معينة في كلمات الأعلام لم أفهمها، فقولي بأن كلامه لا محصل له، أو أنه فلن توهم، أو هذا ينبغي حذفه إجلالا له. نحن ماذا نقول؟ نحن ماذا نقول؟ يعني الإنسان واقعا يخجل، يخجل يخجل إذا مثل الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وهو إن صح التعبير العقل الحادي عشر، إذا كان مثل الشيخ هكذا يقول نحن ماذا. بعد الشيخ هم يعذرنا يعني في إن تجاسرنا وبينا كلامه، ولعله نحن لم نصل إلى كلامه، بس على أي حال هذا المقدار المتيسر لأفهامنا القاصرة هذا. والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم. ولطيف أن الشيخ هنا يعني عندما يعبر بالمادة هو يشير إلى النكتة، يعني نكتة الشبهة. وإلا أنا ذكرت بخدمتكم بأن صورة البيان مختلفة تماما، الصورة مختلفة، مو تماما ولكن مختلفة. فالشيخ يقول حسم مادة الشبهة، يعني هي المدار على النكتة بعد. أحسنتم. من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظي هو حجيتها مع الخلو عن المعارض. طب هذه مادة الشبهة كانت. وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع، اللفظية واللبية واحد، فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة، هذا بناء طبعا كل على مسلك السببية الآن، هو سيصرح بذلك في الأخير، بس احنا لابد نخلي الفكرة في ذهننا من البداية حتى نعرف هو وين جاي. فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما، اللي هو التخير يعني، ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، إذ قلنا بأن هذا المفهوم المنتزع لا يمكن أن يتعلق به التكليف، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة. إذن التخير من أين جاء؟ قال لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كل منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه. مو يجوز تركه ولا يعاقب عليه، مع إيجاد الآخر لا يمكن امتثاله أصلا، لأنه إن أتى بصلاة الجمعة، خب لم يمكنه امتثال تحرم صلاة الجمعة أتى، وإن لم يأتي بصلاة الجمعة بنية امتثال الأمر بالتحريم، مو تركها بغير هذه النية، لم يأتي بها بنية امتثال الأمر بالتحريم، خب لم يمكنه امتثال الأمر بالوجوب، والفرض أنه معتقد بأن الأمر بأن التكليف هو التحريم، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة. إذن هو تخير عقلي عملي، وهذا مما يحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمع على المكلف، ولم يستطع يعني الجمع بينهما، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك، يعني لم يمنع من تعيينه إلا تعيين الآخر، فإذا لم يتعين الآخر تعين هذا، والسر في وهذا هو التخير وهذا هو التخير والسر في ذلك أن لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل والفرض أنه أحدهما ماذا ممكن على البدل فلو حكمنا بسقوطهما كما هو مبنى سيد المجاهد لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر وهذا كلام هني إنما هو إشارة إلى أن التنافي بينهما هو تنافي في مقام الامتثال ليس تنافي في مقام الجهل والتنافي في مقام الامتثال هو ما يقضي بالتخير بينهما والسر في ذلك أن لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان ولزم كون وجوب يعني مقام الجعل ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان فإذا كان الأمر كذلك معناه أن الوجوب ماذا لكل منهما غير مشروط بعدم انضمام الآخر وإنما في مقام الامتثال يتزاحمان فيكون كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر سواء كان وجوب كل منهما بأمر يعني كل واحد إلى أمر مستقل مثلا في المتزاحمين الآن تارة الشارع المقدس يقول أنقذ الغريق زيدا ويقول أنقذ الغريق عمرا ولا يمكن امتثال الأمرين معا هذا أمر واحد لكل منهما مستقل ومع ذلك يحصل التزاحم وتارة يقول ماذا أنقذ الغريق ويفترض أن في الخارج يوجد ماذا غريقان فهنا أمر واحد شمل الاثنين أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين وليس التخير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخير كما توهم بل من جهة ما عرفت وهو شرطية القدرة والحاصل أنه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه باعتبار لأنها ممكنة فيقبح تركها ما دامت الإطاعة ممكنة ولو في أحدهما فإنها ماذا فإنها متعينة هذا مرتبط بمراتب الامتثال فإنه مراتب الامتثال كما قالوا في محله عقلية وبالتالي إذا تعذرت مرتبة من مراتب الامتثال ننتقل إلى المرتبة الأخرى بحكم العقل وهنا تتعذر مرتبة الامتثال التفصيلي فننتقل إلى ما بعده مرتبة الامتثال احتمالي أو مرتبة الامتثال ظني لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعان وهذا خلوه في بالكم يعني هنا ضعوا مؤشرا أين أوضح الشيخ معنى السببية أين أوضح الشيخ معنى الطريقية في هذا المورد فاجعلوا له مؤشرا لو في أذهانكم لو في حاشية الكتاب بحيث متى ما أردتم أن تحققوا معنى السببية، معنى الطريقية، الشيخ ما مراده، ترجعون إلى هذا الموطن والمواطن الأخرى. من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف، ونفس قيام الخبر سبب لحدوث الوجوب والمصلحة أيضا قبل الوجوب، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين. وأما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات، وهذا بينت في التقرير شلون الاستظهار من الأدلة، بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع، إذن إلها هنا لو يعني لو سئلنا بأن مسلك الشيخ في حجية الخبر هل هو السببية والطريقية، ما هو الجواب؟ طريقية. بينما هناك في بحث حجية الخبر قد يستظهر منه مسلك السببية، قد يستظهر منه مسلك السببية وأنه قائل بالمصلحة السلوكية. على أي حال كيف نوفق بين الكلمات في محله؟ بمعنى أن الشارع أيضا هذا لا يحتاج إلى مؤشر، معنى الطريقية هنا أوضح وجهه، بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصاله إلى الواقع. هذه الهمزة على أعلى إيصال خاطئة، وقلما توجد أخطاء في هذا في هذه النسخة، لكن بعد العصمة لأهلها، لغلبة إيصاله إلى الواقع. إذن هذه هي النقطة التي من أجلها الشارع جعل الحجية للخبر بناء على مسلك الطريقية، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا، أصلا الجعل ما يتعلق بهما معا حتى تصير المسألة مسألة عدم قدرة في مقام الامتثال وصير من المتزاحمين، لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا فلا يكونان طريقين إلى الواقع، ولو فرض محالا إمكان العمل بهما. حتى على هذا الفرض اللي كان هناك في علام في المتزاحمين يجب العمل بهما، هنا حتى على فرض إمكان الجمع لم يتعلق الأمر بهما معا، وهو طبعا غير ممكن، لذلك قال محال لأنهما متناقضان أو متضادان، كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع. مثلا لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع فأمر بالعمل به في جميع الموارد لعدم المايز بين الفرد الموصل منه وغيره، هذا في غير التعارض، في غير التعارض، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة. يا مصلحة الإيصال إلى الواقع، مصلحة الإيصال إلى الواقع، لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله، بمجرد أن يعارض بمثله نحرز عدم وجود الغلبة، غلبة الإيصال للواقع. درست؟ ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف، لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين، بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بخصوصه. وكيف يجعله الشارع طريقا وهو ماذا؟
ليس غالبا،
وهو بل كيف يجعله طريقا ولم كيف يجعله طريقا ونحن نحتمل أنه كاذب وليس بموصل للواقع، كيف يجعله طريقا؟ إن قلت يجعله طريقا لنكتة الغلبة، نكتة الغلبة غير موجودة، ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إن لم نرجح بالأصل الخبر المطابق له، وإن قلنا بأنه مرجحون خرج عن مورد الكلام أعني التكافؤ، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما لعدم كونهما طريقين، كما أن التخير مرجعه للتساقط من حيث وجوب العمل يعني بهما معا. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية. ويأتي الكلام حول مقتضى الأدلة، مقتضى الأخبار العلاجية. تم الكلام في المقام الأول والحمد لله.
الآن إذا نكتة الحجية مو موجودة في الدليلين، يعني كيف أولا كيف يقول بالتوافق؟